قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حسن أبو الأشبال.
كالشمس السابعة ضياء نور إخلاص ووفاء فخر للأمة وسنا سير الأعلام نبلاء سير الأعلام نبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، لا زال الكلام مع ابن المبارك الإمام العظيم موصولا، وفيه أن رجلا أميرا من بني هاشم أتى إلى عبد الله بن المبارك ليسمع منه الحديث. لما كان السلاطين والأمراء يهتمون بالعلم، ولكن عبد الله بن المبارك أبى أن يحدثه. فلما رأى ذلك الأمير قال لغلامه: قم بنا، فإن أبا عبد الرحمن لا يريد أن يحدثنا. فلما قام الأمير ذهب عبد الله بن المبارك ليأخذ بخطام ناقته، فقال: يا أبا عبد الرحمن، طلبنا منك أن تحدثنا فرأيت ألا تحدثنا، فما بالك الآن تأخذ بخطام ناقتنا؟ قال: أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث. الله أكبر، ما هذا العز وما هذا الشرف! غير واحد من أئمة الإسلام فعل مثل ما فعل ابن المبارك، ولكني أكتفي بهذا النموذج. وهذا ابن المبارك يقول: إن البصراء أي العقلاء لا يأمنون من خمسة. العاقل لابد أن يكون على حذر شديد جدا من خمسة أشياء. ما هي ابن المبارك؟ قال: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل. ذنبك الذي مضى منك لابد أن تكون منه على وجل، لأنك لا تدري ماذا يصنع فيه الرب تبارك وتعالى، أي أخذك به أم يعفو عنك. الثاني: وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة. عمرك الباقي لا تدري هل يكون فيه هلاكك، تأتي عليك المصائب والملمات والنوازل أم لا. وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج. فليس من علامات حب الله لك أن يفتح لك أبواب الدنيا، ليس بلازم، بل ممكن يكون استدراج ومكر يمكر بك الله عز وجل. وضلالة قد زينت يراها هدى. الإنسان يكون في ضلالة وعلى بدعة وهو يتصور ويعتقد أنه على الهدى والهدي المستقيم. وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. في ساعة واحدة يزيغ فيها قلبه يسلب الإيمان وهو لا يشعر. فهذه الخمسة أشياء كان يحذر منها ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال حاتم بن الجراح: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت ابن المبارك وقد سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبتيه. قرحة كده دمل يعني خرج في ركبة رجل. يقول الرجل: خرجت قرحة في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع بهم. فقال له ابن المبارك: اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج إلى الماء، إذا فاحفر بئر للناس يحتاجون البئر في هذا المكان، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن خزيمة وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. يقول قائلهم: أنا لا أريد دولة دينية ولا أوافق عليها، إنما دولة مدنية علمانية، وإن اليهود وغير اليهود لا يمثلون خطرا على الأمة وعلى البلاد، إنما الخطر الحقيقي فيما يسمى بالسلفية والسلفيين، أعوذ بالله من الخذلان. وهل هناك علماء إلا علماء السلف؟ وهل علم الأمة إلا السلف؟ وهل علم الناس الوضوء والصلاة والزكاة والحج إلا من طريق السلف والسلفيين؟ يا مخزول، يا مفتون. يقول ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، ذهبت مروءته. وقد تفقه ابن المبارك بأبي حنيفة ومعدود في تلامذته، وكان عبد الله غنيا شاكرا، رأس مال نحو 400,000 دينار. قال الحسن بن حماد: دخل أبو أسامة على ابن المبارك فوجد في وجه عبد الله أثر الضر. عبد الله المبارك رأى في وجه حماد ابن أسامة أبو أسامة أثر الضر، التعب الشديد والإرهاق الشديد. فلما خرج بعث إليه 4,000 درهم وكتب إليه الآتي، قال: وفتى خلى من ماله ومن المروءة غير خال، أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. يا سلام على الأدب. بيقول له: إذا كان المال قد نفد منك فلا تنفد منك المروءة، فأنت رجل صاحب مروءة، صاحب مروءة. وفتى خلى من ماله ومن المروءة غير خال، أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. وكان ابن المبارك رحمه الله شاعرا محسنا قوالا بالحق. قال أحمد بن جميل المروزي: قيل لابن المبارك إن إسماعيل بن علية قد ولي القضاء. وابن المبارك دي حاجة تزعله جدا. الله، إسماعيل بن علية ده إمام كبير جدا ضخم، وكان محدثا نحريرا ثقة. فلما بلغ ابن المبارك أن إسماعيل بن علية تولى القضاء كتب إليه هذه الأبيات، قال: يا جاعل العلم له بازيا، البازي كده عامل زي الغراب يعني، قال: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. قوله ارجع، من اقترب من السلطان ابتتن، فتضيع نفسك وتضيع علمك. اياك. وروى عبد الله بن محمد قاضي نصيبين قال حدثنا محمد بن ابراهيم ابن ابي سكينة قال املى علي بن المبارك سنة 77 و100 وانفذها معي الى الفضيل بن عياض. يعني واجه اسماعيل بن عليا فيما يتعلق بالقضاء، والفضيل بن عياض مشهور بعبادته ومشهور بتنسكه، ولكن ابن المبارك كان مشهورا بالجهاد في سبيل الله. فابن الفضيل او الفضيل بن عياض قاعد في الحرمين الشريفين يعبد ربه، وابن المبارك ارسل اليه من مواطن الجهاد والثغر، فماذا قال له؟ قال يا عابد الحرمين لو ابصرتنا، اي في الجهاد، لعلمت انك في العبادة تلعب. من كان يخضب جيده بدموعه رقبته وصدره، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الاطيب، ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله فيه انف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل في الحرم فاعطيت هذا الكتاب فقرأه وبكى وقال صدق ابو عبد الرحمن ونصح للأمة، ونصح للأمة. وله شعر عظيم في الدفاع عن أعراض المسلمات التي تنتهك أعراضها بيد الكلاب والخنازير، أبناء الخنازير. قال ابن المبارك كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، الضاربات خدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمد، القائلات إذا خشين فضيحة، جهد المقالة ليتنا لم نولد، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد، إلا التستر من أخيها باليد. هذه المرأة المسلمة العفيفة المحصنة بيد العدو تنتهك الأعراض ولا مجيب، تصرخ في العالم ولا مجيب، ولا مجيب. لما كان هناك حياة في القلوب في أمثال قلب ابن المبارك اعتصر ألما وهو يقول هذا مرة أخرى. اسمعوها للمرة الثانية، يقول كيف القرار، كيف تهنأ يا مسلم وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، يعبث بها متى شاء وكيف شاء، الضاربات خدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمد، القائلات إذا خشين فضيحة، جهد المقالة ليتنا لم نولدي، ما تستطيع المسكينة، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. قال ابن المبارك أحب الصالحين ولست منهم. بعد كل هذا يا ابن المبارك تحب الصالحين ولست منهم؟ قال أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. ثم أنشأ يقول الصمت أزين بالفتى من منطق في غير حينه، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه، وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبينه، فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رأيه فابتاع دنياه بدينه. قال حسن بن الربيع: قال لي ابن المبارك قبل أن يموت: أنا ابن 63 سنة، ومات فيها، وهي السنة التي مات عليها نبينا وخليفته وأمير المؤمنين عمر وغيرهم من الأشراف والصالحين. قال محمد ابن الفضل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه، الحديث والجهاد. قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة، ما بعدها مغفرة. وقال نوفل: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث. وعليك بالقرآن، عليك بالقرآن. وقال زكريا بن عدي: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث، غفر لي برحلتي في الحديث. وعن يحيى بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد الله بن المبارك بالدخول، فأذن له، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بجواره، وما رأيت مالكا تزحزح لأحد غير ابن المبارك. قال: فكان القارئ يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك، أي مالك يسأل ابن المبارك وهو أقل منه وأصغر، فيقول: ما مذهبكم في هذا؟ أو: هل عندكم من شيء في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه، ثم قام فخرج، فأعجب مالك بأدبه. ثم قال لنا مالك: هذا ابن المبارك فقيه خراسان، فقيه خراسان. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، مع أنه هو الذي سأله وطلب منه أن يتكلم، لكن الأدب هو الذي حكم ابن المبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن علمائنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سير الأعلى من نبلاء كالشمس الساطعة ضياء، نور إخلاص و